فلعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المسند إليه في تساؤله واستدراكه بقوله: ولكن هل استطعتم أن ترتبوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي ويكفي في اعتقادي الدرس الماضي، وأتكلم عن بقيتها. فقد قال: الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج، أما الأكثرون على الضد من ذلك لا يرون في المذاهب إلا عدوا يجب القضاء عليه، وقد رأينا وسمعنا من كبارهم بين عبادين من يجاهر بهذا الرأي، ومن أوسطهم من يقول: لا بد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا. هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية، وهو يجعلهم قسمين كبارا وصغارا. ولعل هذا التقسيم يشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلم فيهم نقدا. والذي يهمني من التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمران اثنان. أحدهما أهم الآخر، فنبدأ بالأهم ثم بما دونه. الأول هو: ما موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها؟ هذا هو الأمر الأول والأهم كما ذكرنا. والأمر الآخر: هل في من ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه إلى كبارهم وطرفا آخر منه إلى أوسطهم؟ أما الأمر الأول فنحن نجندم دائما وأبدا، وتكلمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق. فلا أريد أن أقول، نقول دائما وأبدا أن هذه الدعوة السلفية إنما تقوم على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود له بالخيرية في الحديث الصحيح بالمتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولئن الأربع وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا، كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح، فنحن بهم نقتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه. ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل خلفي المشرب والمذهب لا يتصور أن يكون مثل هذا في إمام من عيلة المسلمين أو أن يذمهم أو أن يتمنى حرق فطرة هؤلاء الأئمة وعدم الاستفادة بها. لقد كنت تحدثت عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة قصة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. وقد جمعت في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب والسنة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المناهج. ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد الإطالة بذكرها، وحكي مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفظ لهذا المثال، ألا وهو قولهم إذا صح الحديث أو ما يعني. لذلك فنحن أعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير العلم حق قدره، فإن وجد هناك أناس ينتمون إلى الدعوة السلفية ولكن يصدر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة ولجهودهم ولعلومهم بل وغما لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب، فنحن نقول بصراحة إن من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناء على أنها قائمة على الكتاب والسنة، ففي الكتاب والسنة ما يؤيد أنه لا يحمل أحد إجر أحد، كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وجاءت السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه غلام له، فقال هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. هذا تفسير للآية السابقة ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية، الدعوة ليست مسؤولة عنها ولا عن قائليها، لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح. ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين من الذين لهم حنف أو طبع خاص من ذلك الحدة، ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله، فهو يقول قد يفكر. هذا لا نستطيع أن نبرئ منه مثله بل ومن أمثاله دعوة من الدعوات. فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلو فيهم من نزلت فيه بعض الآيات، ومن غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ربما حبه وشتمه ولعنه، ذلك لأن في كل طائفة وفي كل جماعة من لم يتأدبوا بأدب الدعوة ولم يتخلقوا بأخلاقها. فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية، نأخذ ناحيتين اثنتين، طيب إحداهما أهم من الأخرى. الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء. كيف والقرآن الكريم يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يظلمونهم، فكيف يكون شأنهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأئمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم، ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال، إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون للدعوة السلفية، نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا. ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثالا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا، سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وآرائها. نحن حينما نذكر الأئمة ونعظمهم لعلمنا بأنهم هداة ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه من الكتاب والسنة، وبالنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم سوى الطريق الذي يعرفه كل الناس، وهو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم. فليس لدينا طريق يدعيه بعض المنتسبين إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن الإنسان لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يتلقى العلم بغير هذا الطريق المتبع في تلقي العلم، وهو ما يسمونه بالإلهام. الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه الوحي، ومن المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المرة، فهي أن الإمام الغزالي يذكر شيئا من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه إحياء علوم الدين، فيذكر أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه ومناجاته إياه في خلواته يمكن أن يتلقى من الإلهام علم ما لم يعلم، ويذكر هو غيره طريقة خاصة أن يجلس في غرفة مظلمة وأن يضع رأسه على ركبتيه وأن يغمض عينيه ويجلس هكذا في ظلمات ثلاث، ظلمة الغرفة وظلمة غمض العين وظلمة المشرب نفسه والاتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقي العلم، فيترقى أن ينزل عليه شيء من الوحي الذي يسمونه بالإلهام. من هنا جاءت عبارة يرددها كثير من الصوفية المتقدمين منهم والمتأخرين، وهي قولهم حدثني قلبي عن ربي. لا يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث حدثني فلان فلان، ولا يقول أحدهم كما يقول علماء الفقه قال فلان في كتابه عن فلان، وإنما طورا يقول حدثني قلبي عن ربي. أيضا هذا مجال البحث طويل لا أريد أن أكون فيه، لأني في صدد بيان نقطة الاختلاف بيننا نحن السلفيين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تقدير الأئمة واحترامهم. أفترض في هذه النقطة، نحن نعتبر الأئمة وسائل ووسطاء ليبلغون العلم عن الله ورسوله، فنحن لا نتبعهم لغاياتهم ولا نجعل اتباعنا اياهم غايه من غاياتنا، لان الغايه الوحيده هي ان نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما انزله ربه عليه في كتابه او بينه هو عليه الصلاه والسلام في سنته. فهؤلاء العلماء الاجلاء نحن نتخذهم وسائط ليبلغونا دعوة الكتاب والسنة، أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير علماء هؤلاء واحترامهم فهم قلبوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء، إن صح إطلاقنا هذه اللفظة فيهم، جعلوا اتباعهم، إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية. والدليل قال وبردها تقرين أشياء، الدليل أن كل منهم رضي بإمام وتمسك بكل أقواله ولا يتمسك بشيء من أقوال أئمة الآخرين، وهي أكثر وأكثر، لأن قول أئمة ثلاثة أو لأن أقوال أئمة ثلاثة هي بلا شك أكثر وأكثر من أقوال إمام واحد. فلذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده. وفي القسم الذي أصاب الإمام الحق في ذاك الذي يقلده هذا المقلد، أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم من جهة، وعرفنا أنهم وسائل ووسائط ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع، كما هم بيّنوا ذلك بوضوح في تلك الأقوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتابنا في الصلاة. فهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم خذوا من حيث أخذنا، فخذوا من حيث أخذنا تأكيد لهذا الذي نقول أنهم ليسوا مقصودين بالاتباع، وأنه المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا او الدليل لمحبة الله عز وجل، كما في الآية من سورة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الفرق هام، ويمكن إيجاده بكلمة قصيرة. دعوتنا تنحصر في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع، لا نتبع أحدا من بشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرنا فالمتبوعون عندهم كثر كما هو معروف، وليس أن الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة، وليس أن الأمر انحصر عندهم في اتباع تلاميذ هؤلاء الأئمة، وليس ولا فائدة من ليس مطلقا، ولكن هذا التفصيل لبيان أن الأمر كثير جدا. إن الأمر بتوالي الأيام ومضي السنين صار المتبوعون عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالقلوب المؤلفة. إنك إذا جئت إلى رجل متفقه في مذهب ما واحتجت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والحافي مثلا، فجئته بالنص من كتاب الإمام، قال لا نحن لا نتبع هذه النصوص. طيب أنت رجل الحنفي أو الشافعي، يقول نحن ما نستطيع أن نأخذ من نص الإمام. إذا هو يأخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام. إذا هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين. كانت المشكلة في الحقيقة نتوهمها محصورة بين دعوتنا اتباع الكتاب والسنة وتوحيد الرسول عليه السلام في الاتباع دون الأئمة الأربعة الأقطاب الأربعة بحق العلم. وإذا المشكلة أكثر من ذلك، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين الأئمة. أليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفروعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم، وإنما يتبعون من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر الحاضر. ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ، توفي إلى رحمة الله، أني أقول بعدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. هذه مسألة يعرفها أخواننا، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. فلقيته أمام المسجد، قال أنت تقول كذا وكذا. قلت نعم. قال كيف هذا؟ قلت بهذا. قال العلم. وأتيته بكتاب الأم للإمام الشافعي، وهو شافعي لا تعلم، فلما قرأت على الإجارة قال له لا أخذ كلام الإمام، لا أخذ كلام الإمام. قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، نحن نأخذ بما رجحوه. أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به. قلت له إذا في كلام الشافعي راجح مرجوح، يعني في صواب في خطأ، فجاء من بعده تميز صوابه من خطأه، فبعث الرجل بهذه المفاجأة. ثم لف الموضوع وقال نحن باجوريون لسنا شافعيون، نحن باجوريون. فهذا واقع كل المقلدين، فلا الحنفي اليوم يقلد أبا حنيفة ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا سائر المقلدين. إذا ما دام لا بد من الرجوع إلى متبوع، فنحن متبوعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني هذا أن لا نقدر كلمات العلم، لكن يعني هذا أننا لا نتبع العلم لذواتهم وأشخاصهم. أما الرسول فنتبع لذاته، أو إذا قال كلمة لا نراجعه فيها إطلاقا. أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين، إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يصلح أبدا، نحن نقول له لما. أي عالم قال قولا نحن نقول له لما، ما الدليل، ما الحجة من كتاب السنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. هذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة، وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة، ولكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاها الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني يجب أن نعترف به، وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية أصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب، وتارة تكون تلويحا. فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لأن العلماء المجتهدين كما نقول دائما وأبدا هم مأجورون، أصابوا أم أخطأوا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجوان. لذلك الذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال، معنى عرفنا من هؤلاء الأئمة من جهدهم وخشيتهم من ربهم وإعراض عن الدنيا وصدع بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم. ولست في هذا الكلام أجيكم بشيء جديد، من شاء منكم أن يتأكد فليراجع مقدمة الصلاة، وقد جئت بها الآن، فإني قد أحتاج لبعض النصوص لتأكيد ما قد أقول. إذن هذه الكلمات التي أشار إليها الكاتب هذه كلمات مردودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة. ثم يقول هذا ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. فذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم، ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة حق. لكن الآن يريد أن يبين أن هذا العمل الذي يقتضيه التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس، وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه فهو غير صحيح كما ستسمعون. لذلك يقول ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق فهم غير مكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. هنا الشاهد في سطور الكلام قال فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه، وكفى في هذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع. على هذا نفسر موقف البوطي والحامد رحمه الله من اللامذهبية على اعتبارها في هذا المنظور خطرا يهدد الشريعة الإسلامية. هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول الكلام يلتقي مع السلفيين على طول الخط، في آخر الكلام يخرج عنهم على طول الخط. والسلف في هذا يعود إلى شيء واحد وهو أن الدعوة السلفية لما كانت بطبيعة الحال المفهوم الصحيح للإسلام وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بني الإنسان وفي كل زمان ومكان، كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين، إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام بالمفهوم الصحيح، فهي تدعو الإسلام المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم. لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى، لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة بين مثقف وغير مثقف، بين متعلم وغير متعلم. هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم في اتباعه. كل المسلمين يجب أن يشتركوا في هذا. الآن نسمع نغمة جديدة، وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط الدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية، وإذا به الآن يبدو من هذا التفريق. السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى، لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا. سبقوا الدعوة السلفية فانتموا إلى حزب وتخطط لثقافته. وأكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء تفصيل في تعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي قائمة على التجميع والتكثير وتكثير الخواج وليس على التكثير وتربط الدين. أي الذي يصير ويرتفع تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء فيعجب بمساعدها ووضوحها وقوة دينها فيتبناها في الجملة، ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتل والتحزب لا يفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفية بل ضد سلفية. وهذا مثال نحن كنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه مشهورا كما هو الشأن الآن، ثم نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس نجدهم يعيش أحدهم وهو يدعي السلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته، أو نعم لا أحد يستفيد من تبنيه للدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يتجنس. لماذا؟ هو لا يدعو للدعوة السلفية، فهو حملها لنفسه ولشخصه فقط. أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومجتهد في الدعوة إليه، وهو هذا التكتل وهذا التحزب على مفاهيم إسلامية عامة لا توضح لمتبنيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في كتاب السنة. هذا التكتل وهذا التحزب لا يفتح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها، لأن هذا ينافي التكتل والتحزب كما شرحنا هذا في الدرس الماضي. لأننا حين نقول هذا وقف ما به خطا فدعني عن بنيات الطريق سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه، وهذا ينافي التكتل. لذلك عليكم السلام، لذلك وجد ناس هو نصف سلفي ونصف حزبي، هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه أو في مجتمعه ليس سلفيا. لذلك هو يريد أن ندع عامة الناس كما تنازل، وعامة الناس يمثلون الأكثرية الساحقة من المسلمين بطبيعة الحال، يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم ولا ندعوهم لاتباع كتاب السنة، لأن هذا بزعمه دعوة لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التجرد والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى. فهنا نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحزاب الإسلامية. نلتقي مع كل في حقيقة واحدة ونختلف في طريقة الدعوة التفصيلية إليها لتحقيقها. نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنسوا الحياة الإسلامية، هذه كلمة سواء بينما وبينه، كلنا نقول يجب أن نستأنس الحياة الإسلامية، لكن أنا الآن أتساءل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن من جسدا في هذه السطور بين أيدينا. من الذي يمثل المجتمع الإسلامي؟ أهم فقط أفراد معدودون في كل قصر وفي كل مصر، أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم ومتعلم وأم لا يقرأ ولا يكتب؟ لا شك أن هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي. فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية، فهذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين، قسم يفقههم بالثقافة الصحيحة وليست هي إلا دعوة سلفية لاعتراف أو الجدل، والقسم الآخر وهو الأكثر ندعه كما هو. ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل، لأنه ما دام نجوا الطائفة الأولى وهي الطائفة النخبة المنتج من المسلمين، ندعوهم من اتباع الحق أي كتاب السنة، ولا ندعو الجمهور كمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطئهم بل وعلى ظلامهم. ثم ليس هذا فقط، بل ندعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره أحب كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراء فيه المسلم بحجة أن هذا مذهب مقابل لمذهبي. وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتناء صلاة كثير من متبعين بل من مصلين المذاهب ممن يدعو لاتباع الكتاب والسنة. هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا. إذا قيل لهؤلاء هل السلفيون كفار؟ قال لا، أجل مبتدعة. طيب فالخلاورة المبتدعة جائزة في المذهب ولا لا؟ جائزة، وهم يحتجون بحديث نحن نضاعفه من حيث الرواية ونصححه من حيث الدراية، وهو صلوا وراء كل بر وفاجر. فهم يرون هذا الحديث ثم يخالفونه ولا يعملون به، والمذاهب كلها قائمة عليه. الشاهد، فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطائهم وعلى تفرقهم. قال هذا هو الإسلام الذي يكون ولا تكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعاضد وعدم التفرق، يفرق بين القليل من المسلمين، فهؤلاء يدعون فقط والجمهور من المسلمين يتركون كما هم، هذا لا يقوله مسلم فهم شيئا من دعوة الكتاب والسنة فهما صحيحا. ثم هنا نوضح الأمر بعض الشيء. نقول نحن لماذا نقول سلفيون الدعوة السلفية؟ كنا ذكرنا لكم مرارا وتكرارا كل المسلمين يدعون اتباع الكتاب والسنة، ولكن هذا الاتباع غير مقيد بموضوع منهج محدود بين واضح. فرأينا نحن أنه لا بد من تقليد داعي الكتاب السنة بما كان عليه السلف الصالح. فالسلف الصالح كيف كان؟ هل كانوا جميعا علماء؟ هل كانوا جميعا مثقفين وحكماء؟ أم كان القليل منهم العالم وجماهيرهم ليس بعالم؟ فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب؟ العلماء يؤمرون باتباع الكتاب والسنة. أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا. كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم الخيرية لم يكن هناك تمذهب بمذهب النار. كل ما يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكري، وليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. إذا هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجنود عن المذهبية، عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول إجمالا والتفصيل معروف كيف كانوا كيف يدعون الجهاد الأمميين الذين يقرؤون ويكتبون يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة من السلف وهم لا يكتبون قراءة أو ولا رواية الحديث. صح كلام هذا وصح كلام الناس الأعداء، ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن نجد ان لا يبقى شيئا من العلم ان يتسلق عن الكتاب السني وان يفرض جهله وان يدعو عدوته عن الكتاب السنه ثم يقول انا احسن هكذا وانا مامور باتباع الكتاب السنه. هذا العلم المسلم حكم في السلفي او خلفي، لا اريد المسلم ابدا يكتبون بذكر هذا الكلام. فنحن كنا دائما وابدا وفي الامس الخميس يعني النهار الغالب يعني الصلاه من خمس فيه انكار يفكر بعض الشيء بلغه من الاجنبي المعروف ونحوها ما يشير بها الكاتب ان نحن ندعو الناس والمعلم اتباع الكتاب والسنه، يعني أن الجهاد يقوم بكتاب السنة بجهله. وطبعت له المسألة كثير من التركيب لجهاده وكيفه نفس القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل كثير جعلهم علماء وهم الذين يقومون بكتاب السنة ومقابلهم غير العلماء يسميهم عليه الجهال الذين لا يفهمون كتاب السنة مثله. وبكل من يقسمون ويعبدهم بنفس القرآن الكريم قال تعالى أسأل أهل المسلمين إن كنتم لا تعلمون. إذا هو يخاطب الأمة في مجموعها في طلبيها وجهادها في مفاقتها وإجريها يقول أجل قائد كاف ولما يغرب علماء ولما يغرب علماء عليهم في سنية الله فاسأل أهل الجسر في تبقى عليهم. نحن هذا لو يجب أن يسألوك لكن قد نحترف مع الألهين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ولا هو العالم؟ فذكرنا أكثر مرة أيضا مثلا نحن علمائنا أن العالم هو العالم بكتاب السنة، وليس عالما لو أحاط بكل كتب الشروع المذهبية علما، هذا ليس عالما وإنما هو بعضا وإنما هو تفسير جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على هذه الأقوال في اختلافات كثيرة. يعني لم تعرفوا ما هو قول الله وما هو قول المسلمين في كل الأقوال في المسلمين
هذا فريق الاختلاف على الله ينظر يعترف بأن الله غلط وإن العلم كما كان يؤيد قال الله تعالى ارسله إلى أهله المعلوم فهذا قال الله فاسأل أهل الذكر إن كنت مع المنزل مجاه اسأل أهل العلم إن كنت لا تعلمون من هو أهل الذكر أهل الذكر في الذكر إلى جاوب على الله أهل الذكر هو كما قال تعالى إنا نحن الجنة الذكر وإنا نحن لحاضرون أهل الذكر هم أهل القرآن أهل أسأل أهل العلم القرآن ولا يكون العالم عالم القرآن من بعد ما كان عالم بالسنة لأن أهلنا في القرآن وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ويجب منهم العالم ولا العالم بالقرآن المهيمن والسنة المبينة العالم القرآن المبين والحديث المبين هو قرآن الإسلام وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس من المبينة فنحن إذن العالم الذي يحتمل فيما يظهر إليه بكل أمور الدين ثم يقول هذا الاسلام يقول على الله تعالى بسم الله وعلى الاسلام عليك العالم فان الاسلام الامر جعل الله تسليم العالم يستغرب الله ويجعل العالم يملكك وعليك العالم فمن يستجيب الى الله هل يمكنه وظيفه هل يحل هذا ام يسال ما فهمه من الله لا تصلح للجاهل بأن يتعالم فلا تصلح نصف للجاهل الثلاثين وضوء كل دعوة أخرى فالجاء الجاهل مهما جاء لكن أنا أكون على الحقيقة بفهم الدعوة الثلاثين ويمكن أن نفسي مقرن وأن الذين ادعوا بما ليس فيها والدعاء هي كيف الامر لا استطيع ان يمكن وهذه النور ظلم لصالح ان هناك ناس من الاستجابه للدعوه السلفيه ولما يتمكنوا من ان يسلموا لهذا العمر من الذين يتمكنون من فهم نفسهم بدراستهم بنصوص الكتاب والسنة أولا أنت بالاستعانة بأقوال علماء المتقدمين الذين درسوا عن نصوص الكتاب والسنة ثانيا أقول آسفا أن أقول لا أستطيع أن أبرز بعض الإخوان المتحدثين دعوة أنهم قد يكونون شبها بأمثال أولئك الذين يقولون في الدعوة وتبعاتها وشبهة لهذه الشركة الذي اتفق أخيرا مع المتعصبين بالمظهرية أن دعوة هؤلاء الناس الذين لا تميز لهم هو اتباع كتاب السنة هو تدليل لهم وإخراج لهم فإذا هنا قضية قضية تعلق ببعض إخواننا أن أنصحهم بأن لا يتسرعوا بإدعاء أنهم أصبحوا في نوبل وفي مكان يتمكنون من فيها من أن يفهموا نصوص الكتاب والسنة استقبالا بما يقول الشافعي بما الشعار ودور الانتفاض لما يعمل اشتراك الكفن الذي يرشاه من ربنا الذين أسلنا في مسجد الكريم هذه إلى ذهوبهم وإضافتهم عليه ومن جارتنا نسيب هؤلاء الذين يشهدون الدعوة من يشهدونها أن الدعوة لا تعطي مجالا للجهران أن يتفهموا القرآن والسنة مباشرة ولكن تجد نفسك أريد أن أقول أن الدعوة تشمل في دعوتها على التقصير الصالح المسلمين جميعا علماءهم وغير علماء كلهم يؤمنون بكتاب السنة لكن العالم استقلالا غير العالم إباء للعالم والحق الواجب للدعوة الفرضية السلفي الأمي لا يقول أنا مذهب كذا فأكثر بمذهب أما غير الثلاثي يقول أنا مذهب كذا فما هو الحكم هذا التقليل دروع الفرق من الفروق الجوهرية الظاهرة بين الدعوة الثلاثية والدعوة الفرضية وكل من يقول كذا تعني إشقاء ما تقول السنة على مذاهبهم هذا حينما بالصلاة المسجد مثل المغرب وذاك في المسكرة مثل المغرب ويظن المجتمع الإسلامي هكذا يرد أن غلط أن يرده الجنوب عن المذهب ويسكن على الانتقام والسلمة مسجد في الله إذن هؤلاء الذين يحتوي الوجل جماهير المسلمين بسبب دعوة السلفية ما رأيت ما يحكه إلا بجهد من دعوة السلفية ونحن نواصل المتفقين وأرجو أن نكون متفقين أما من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى فالحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها مذهب مع أنه قام فيها علماء وقام فيها من علماء فالذي كان يعمله هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو مجنود ان يعمله بكل جمال وبكل مكان ارى هناك الاخ يمثل الاسواه فتفضل
الله
ما من الآية هؤلاء الذين تبلغتهم الحكمة وأن نصر الكتاب والسنة من علماء الجاهلين لماذا أنت لا تزعمون تقولون أنا إله لا أخذ له الحديث في هذا الدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخاصة والخاصة رسول الله عنه ربنا إنك تعلم سببنا وإذا رأينا المؤمنين الكريمة هؤلاء الخاصة هم أولاد الأمر هم يريدون في أن يهدوهم لكن إذا كنا لا نقول معاذية ولا نستطيع أن نقول أهل الله وقال رسول الله لأن الأمر بعيدين عن أهوائنا ومسلمنا وقريبين من الذين يحاربون عن الدعوة الحق ليس لنا عن الإسلام وجهة الأساسية لأن المسلم همية شرك وتجربته وخليقته وفكرته فكل هذا الكتاب السنة وبما تدعو فصار علينا كل المسير من أولئك الذين يصابون كما يقال في هذا الكتاب هل قلت لكم جاء بعض الكتاب في الكتاب وطور بما عليه الكتاب الذين يجبني في الكتاب فكما قلت كيف الله يحبك إلى بما تعلمون فأولهم إلى كل شغل التي أثار أكثر من واحد الذي علقت عليه على شعر مسلم على قول عليه السلام فإن سألتم إذا لم يرى فإذا لم يمسيكم لأن قلب منكم فقلت عائشة قريبة جدا تقول في هذا الوجود ولا أدري ما ليس عليه الصلاة والسلام بين الوجود في آخر الجنة لا يقصد لا بالطبيعة ولا بالإنجيل ولا بالنظر بالإنجيل تعرض قالوا في أن الحكم من الموردين وذكر إرادة في صالح قالوا الحكم في الدول الحكم فالله من حيوات الإنجيل قال أقول كان حكم من هذه الكلمة هو أن يبدع الذي تحكم الحنفية وغيره ومن كل حاجة الفلسطينية الذين صلحوا بكتبهم لأن عيسى عليه الصلاة والسلام من عند الشعب الهلال يحكم إلى أنفسهم فأنا أخذت إلى أن أنا حديث لأن يتوجهكم لو يحكم الشعب السنة هكذا تقول أن إلى ما يحكم إلى الله الحديث ولذلك أنا من عند الإخوان الذين لا يحكم الصلوات بكتاب ذكا فيها ورقيت لأنه ليس بالصلوات بكتاب الإنجيل لأنه ليس بالكتاب الإنجيل بل ولا بالإنجيل أيضا وكان في الإنجيل يكون خارجا من أعراض أمة البشرية صلى الله عليه وسلم فهو لا يحكم الصلوات بكتاب الإنجيل ولا يحكم الصلوات بكتاب الإنجيل فإن غير المسيح غير وصول الله للقرار من المحكة في هذا ثم قد يرى الأفضل غيره تكيب من المرمى في الأمر إذا كان بصدير وتكيب في خارج وأن لا تكتب في مرمى فقد فقط أن يجب رجحا أن يجب أن يطالب منه الجهة وتوجع إيسا أن يطالب شريعة الإسلام جيد
وهو الجنود
Thank you. الشيء قبل بعد الفتح في فرق الإدارة يعني في شغل في حق مثلا يعني في شغل في حق